الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخت الإمارات تسأل فتقول تعليقا على فتوى لكم سابقة: كيف أجمع بين إن الله إذا استودع شيئا حفظه وبين أن الاستيداع لا يكون إلا في سفر؟ الكلام على استيداع الأهل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أهله خاصة بالسفر، أما ما عدا ذلك فإن الله جل في علاه إذا استودع شيئا حفظه. فما يقال للأهل استودعكم الله إلا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا في هذا الموضوع. أخت تسأل فتقول: ما حكم سفر امرأتين من غير محرم، مع الاعتبار أن سفر الطائرة لمدة قصيرة تقريبا ساعتين هي بين السعودية والأردن، علما أن الزوج سيوصلها للمطار ويستقبلهما أبوهما في المطار الآخر، ولن يكونا وحدهما إلا في الطائرة، حيث أنها مضطرة للسفر لأجل الولادة وزوجها لا يستطيع أخذ إجازة بسبب العمل. السفر لا عبرة فيه بالأداة، فكل ما سمي سفرا أخذ أحكام السفر، فالذي يسافر في الطائرة ساعتين له أن يقصر وله أن يفطر، وتجري عليه أحكام السفر. وعلماؤنا قديما قالوا: الحكم الشرعي يدور مع علته لا مع حكمته. الحكمة المشقة، وقد تقع المشقة ولا تقع الرخصة، كالفران الذي يعمل في أعمال متعبة، وكالطالب الذي يدرس للتوجيه في رمضان، فهذه المشقة حاصلة، لكن الأحكام ما تدور مع المشقات، تدور مع العلل. فالذي يتعب وتقع المشقة عنده لا يجوز له أن يفطر، وقد تقع العلة ولا تقع المشقة، العلة السفر ولا تقع المشقة، العلة السفر ولا تقع الحكمة وهي المشقة، والحكم فاقد، الحكم يدور مع علته لا مع حكمته. لذا من بحث هذا من الأصوليين كابن الحاجب وغيره يقول: لو أن ملكا أرفها في السفر فهل له أن يأخذ الرخصة؟ نعم، ماذا أنه مسافر يأخذ الرخصة. وهكذا فالأخوات التي تريد أن تسافر اليوم من غير محرم ليس لها أن تسافر من غير محرم. الراجح من أقوال العلماء وقول جماهير العلم على السادة الشافعية يقولون: لا يجوز السفر إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل، نهي لامرأة في سياق نكرة، في سياق نهي، لا يحل. والنكرة في مثل هذا السياق في العموم، ما معنى أنها تريد العموم؟ ما دامت هذه تسمى امرأة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، سواء كانت منفردة أم مع غيرها، فلا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أبشع وأشنع وأسوأ الصور تساهل بعض أولياء الأمور فيجعلون المرأة تسافر مع زوج أختها، وبل بعضهم يعتبر أن زوج الأخت محرم للمرأة، وهذا أمر ما قال به أحد، هذا أمر ما قال به أحد. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في الضرورات. إيش الضرورات؟ تلك الأسيرة التي ثبتت قصتها في صحيح الإمام مسلم، أسيرة أسرت فاستغفلت من أسرها فخرجت، ف ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت للمدينة. السيارة حتى تهرب من الأسر ما تحتاج إلى محرم، ما تحتاج إلى محرم، فرجعت دون محرم. وبعضهم ألحق بها من أثمت فأرادت أن تترك دار الكفر وتنتقل إلى ديار الإسلام، قالوا هذه أيضا ما لها محرم أصلا، هي أسلمت وأهلها كفار، فكيف تتصور أن يكون لها محرم والواجب عليها أن تعيش في ديار الإسلام؟ اليوم في توسع شديد وكثير في سفر المرأة، والأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لو كان في واحد وصلها للمطار، في واحد آخر محرم آخر مستقبلها من المطار، لو كان كذلك المرأة تحتاج لمحرم. وإذا جوزنا الساعتين نجوز الثلاثة، وإذا جوزنا الثلاثة نجوز الستة والعشرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، ففي هذا حكمة، والواجب علينا الامتثال. والله تعالى أخت تسأل فتقول امرأة حل موعد زكاة مالها، الآن هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لأخيها الذي يريد الزواج، وهل تبرأ ذمتها إذا أعطت الزكاة لأخيها؟ إذا كان هذا الأخ ليس نفقته واجبة عليها، وقد تصور في صور نادرة أن تكون النفقة واجبة، كان يكون مريضا، كان يكون لا يقدر على التكسب وليس له أحد إلا في دار الأخت، الله جل في علاه لما ذكر النفقة قال وعلى الوارث مثل ذلك، فالذي يرث أو كان عنده مال هذا الأخ فلا يوجد من ترثه إلا أخته، فحينئذ يتصور أن تكون نفقته إن كان عاجزا عليها. فإذا تخيلنا هذه الصورة نقول ما تعطي من زكاة مالك. وأما إذا كانت، وهذا هو الأصل، إذا كانت زكاته، إذا كانت نفقته ليست واجبة عليه وتحقق فقره، وتحقق فقره فأعطته من زكاة مالها، فهذا أمر يحبه الله ويرضاه، والصدقة على ذي الرحم صدقتان، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وغيره قال قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فالإنسان يعطي الزكاة، يعطي الزكاة لمن؟ لأقرب الناس، لجيرانه، حتى تحقق الزكاة مقصدها الشرعي من وجود المحبة والألفة ومن الابتعاد عن الحسد والعين وما شابه. أحد يقول لك والله أقارب ذا المسلمون والعين، ما تقول زكاة مالك، وهم أولى بزكاة مالك من غيره، أو جاري يحسنون طبعا أعطيهم زكاة مالك إذا كان فقيرا. فأولى الناس أن تعطي من كان بجانبك، من كان قريبا منك، وهكذا، فحينئذ تبرأ الذمة، وحينئذ يكتب إن شاء الله تعالى الأجر كاملا. أخت تسأل فتقول إن كان الزوج هاجرا لزوجته بسبب ظلمه، لا هل عليها الاستئذان لصيام النافلة؟ نعم، رجل ظالم هاجر زوجه، لعل الله عز وجل في ساعة معينة يزول هذا الهجر بينهما، فالمرأة ما دامت على ذمة زوجها وكان زوجها حاضرا وليس بغائب فلا يشرع لها أن تصوم صيام نافلة إلا بإذنه، إلا أن تأخذ إذن عام، تقول ترى أنا بصوم الاثنين والخميس أو بصوم مثلا أيام البيض، فقال لها ما عندي مانع صوم الأيام ما في حرج. في البخاري قال لا يحل لامرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إذا الزوج غائب تصوم دون إذن كيف تستأذنه وغائب؟ طب لو كان هاجر، لو كان هاجرا كذلك تحتاج إلى إذن. أخت تسأل فتقول هل ورد دليل صحيح على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر أم أنها فقط تشفع لصاحبها يوم القيامة؟ أما الشفاعة فثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام أحمد والحبان والحافظ وغيره، ولفظ الحديث إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها وهي تبارك الذي بيده الملك. وأما الكلام عن عذاب القبر فقد صحح شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك أي تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. أخت تسأل فتقول امرأة ماذا السؤال؟ أخت تقول شيخنا الفاضل هل يجوز للرجل تبديل الليالي بين زوجاته دون إذنهن؟ وهل يجوز للزوج الجمع بين زوجاته بالسكن رغما عنهن مع أنه قادر على إبعادهن عن بعضهن؟ حق المرأة من حق الزوج على زوجته إذا كان عنده زوجات أن يعرف بعضهن بعضا وأن يجمعهن، وإذا طلب الزوج من زوجاته أن يجتمعن فلا حرج. أما السكن فمن حق كل زوجة أن تسكن وحدها وأن تأكل وأن تدخل وأن تخرج من مسكن خاص بها وأن تأكل وحدها من حقها، إلا أن تنازلت هذا حق شخصي، فإن تنازلت عنه فلا حرج. أما لو أراد الزوج يعني يجمع الزوجات اجتماعا طارئا أو اجتماعا عارضا أما بكل واحدة بيت ومطعم ومدخل ومخرج ثم طلب منهن في بعض الأحاديث أن يجتمع فواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، واجب على الزوجة أن تطيع زوجها. من حق الرجل أن يعرف زوجة أبيه، هن محرم المؤبدات عليه، فهذا أمر لا حرج فيه، والواجب على المرأة حينئذ الطاعة. وأما السؤال الأول هل يجوز للرجل تبديل الليالي؟ فهذا عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين زوجاته، اللي عنده أكثر من زوجة ويسافر راح يصير تبديل الليالي. ومن يأخذ معه في السفر
قرآن
ثبت الحق لكلهن أن يذهبن. انتبه معي، انتبه ودقق، وهذه دقيقة مهمة وهي تقوي الملكة الفقهية. ما الفرق بين القمار المحرم وبين القرعة المشروعة؟ إن ثبت الحق لأكثر من واحد فانفصل الحق بعد أن أثبته الشرع بالقرعة فالقرعة مشروعة، وإذا كان الحق ما ثبت لأحد وإنما القرعة هي التي تثبت وهي التي تمنح وهي التي تمنع فحينئذ هذه القرعة
قمار.
قمار. ولذا قيل للإمام أحمد فلان يقول القرعة قمار، قال هذا رجل سوء النبي يقرأ، قال هذا رجل سوء النبي يقرأ. فبعض الناس لا يحسن التفريق بين القرعة المشروعة وبين القمار. طيب واحد عنده عدة زوجات ويريد يسافر، ايش يعمل؟ يقرأ بينهم. طب وبعد القرأ بينهم يسوي يخدم التوالي، خرجنا الأولى من القرعة نقرأ بين الثلاث الباقيات، خرجنا الثانية من القرعة نقرأ بين الثنتين الباقيات، وبعد القرعة بعد ما يرجع يرجع عند كل واحدة، لكن صار في خلطة في الليالي. أما أن لا يعدل وأن يميل ميلا ظاهرا لواحدة دون سواها ميلا ظاهرا غير القلبي، الميل القلبي إنسان غير مؤاخذ كالميل القلبي للأولاد، يعني قد يجد الأب بقلبه ميلا لولده أو لابنه لكن في الظاهر يعني معجبي، لكن الميل القلبي هذا هذا من الله عز وجل. قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر والغائب حتى يموت. والمريض حتى يشفى. هذا حق الكل. أي واحد هو صغير أحب لي ألاعبه أكثر من لاعب كبير. والغائب أذكره أكثر ما أذكر الحاضر. والمريض أعتني به أكثر ما أعتني بمن؟
صحيح.
بالمعافى. هو هذا حق الجميع، لا أخص واحدا منهم. فلا يجوز للرجل بأن يجبر أن يميل وأن يغير الليالي دون هذا العار، دون هذا السبب. أما إذا وجد السبب فلا حرج، والله تعالى أعلم. هل يجوز الصلاة في المصليات التي تكون في أماكن العمل؟ نعم. أخرج حميد بن زنجوي من حديث ويس بن شرحبيل بسند حسنه الحافظ بن حجر في الفتح أن الصلاة في مصليات الأسواق الركعة بخمسة، الصلاة بخمسة عشر صلاة، وفي المساجد بحديث ابن عمر الصحيحين بخمس وعشرين وفي رواية بسبع وعشرين. فمن حيث الإجزاء الجماعة تجزئ، والصلاة بخمسة عشر صلاة، والله تعالى أعلم. أعاني من مشاكل البطن وعندي غازات طوال الوقت، وأحرص دائما على الذهاب إلى دورة المياه قبل الصلاة بنصف ساعة ليتأكد أنه لا يوجد شيء، ومع ذلك تأتيني الغازات وأنا في الصلاة وأضطر أن أمسك نفسي، هل علي أن أعيد الصلاة أم أكملها بسبب أن الغازات تقطع علي الخشوع في الصلاة؟ أولا أسأل الله لك العافية، وهذا يسمى عند الفقهاء السلف، والثلاث أقسام، فهنالك ثلاث بول، هنالك ثلاث ريح، هنالك ثلاث استحارة. بعض النساء يأتيها نزيف، الشرع يسميه السلف يسمونه استحارة، فلا تملك نفسها فينزل من فرجها دم نزيف. ورجل قد لا يستطيع أن يمسك نفسه لكبر سنه أو لمرض يعتريه أو لطبيعة فيه، فينزل منه نقط. والجهال كبار السن، وسمعت شكوى من عدد من إخواننا من آبائهم وأمهاتهم، لما يكون الإنسان أحوج ويحتاج إلى الله ويكثر من الطاعات قبل أن يلقاه في أواخر عمره بسبب كبر سنه يترك الصلاة. ليش يترك الصلاة؟ قال كيف أصلي أنا ما غير طاهر؟ قولك يا فلان غير طاهر حرام، الطاهر المسلم لا يجف، المسلم لا يجف الطاهر. حتى وصل الحال قال لي رجل كبير لا يصلي، فلما ذهبت إليه متعذب مسكين على نفسي قال أقسمت بالله ما أصلي، أقسمت بالله ما أصلي، لا إله إلا الله. السبب فمفهوم، سبب فلان يعني تنزل منك شيء من بول وأنت خايف تصلي والله حاسبك. قال اي والله، قلت هذا الخوف في ايمان في قلبك لكن انت في جهل عندك تتعلم. هذا السلف ما ياذن لك بان تترك الصلاه، يا من تخرج ريح رغما من ارادتك، هذا لا ياذن لك بان لا تصلي، تصلي وتتوضا بكل صلاه بعد الاذان. لذا من أحاجي وألغاز الفقهاء قالوا أذان، قالوا وضوء ينقضه الأذان. كيف يكون الوضوء ينقض الأذان؟ صاحب السلف، صاحب السلف لا ينتقض وضوءه بسبب سلفه، صاحب السلف لا ينتقض وضوءه بسلفه. يعني عنده سلف ريح ينتقد وضوءه بالبول والغائط والمسالم والنواقض ينتقد، لكن صاحب السلف متى أذن الصلاة التي بعدها وضوءه انتقد. ايش ينقض وضوءه؟ الأذان. شو المطلوب منه؟
عيد الوضوء،
يتوضأ لكل صلاة. المطلوب منه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. فأنت يعني لا تنحرج ولو خرج من كريم وسمعت صوته أو شممت رائحته وكان بك هذا السلف فهذا لا يقبل وضوءك صلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحيضات وهن معروفات قال صلى الله عليه وسلم لبعضهن قال توضأنا لكل صلاة. في رواية فيها ضعف عند الدارقطني قال توضأنا لوقت كل صلاة. والمراد توضأنا للصلاة الوقت، لأنه إذا جمع الإمام بين الصلاتين فصاحب السلف يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ولا يحتاج لوضوء جديد. وإذا كان خطيب الجمعة فيه عنده سلف فيخطب ويصلي بوضوء واحد، يخطب ويصلي بوضوء واحد ولا يحتاج إلى وضوئين هكذا. ما حكم كشف وجه الميت؟ ثبت عند الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه قال تحل العقد عن الميت. الميت لما يوضع في القبر العقد الموجودة على وجهه والموجودة على قدميه تحل العقد ولا يكشف الوجه، تحل العقد ولا يكشف الوجه، والله تعالى أعلم.
سؤال
حصل طالب على منحة جامعية بسبب معدله المتميز، هل من حقه مطالبة والده برسوم الجامعة التي كانت يدفعها الوالد لولا وجود الإعفاء بسبب المنحة، وذلك بحجة أنه حصل على الإعفاء بجهده وأن إخوانه قد كلفوا والدهم أضعاف تلك الرسوم؟ إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد، إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد، إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد. لا إله إلا الله. واحد يقول لي قبل أيام وإحنا خارجين من صلاة العشاء يقول بنتي تدخل علي بدون بدي حقي، قال لها ولك السماء مدت، السماء مدت لك حقك وأنا حي. قلة أدب تعامل مع الأب بطريقة، نسأل الله العافية. الأب يجل، الأب يحترم، الأب لا يقدس خاطره. ليس البر أن تنفق على والدك، البر أن تعظم والدك، أن تشعره أنه إنسان يعني عظيم وكبير، أما أن تطمع فيه. طيب، إنما شفاء العيد السؤال، تبه شفاء العيد السؤال، شفاء الجاهل إنسان، العلم مرض، الجهل مرض، الجهل مرض، شفاءه سؤال. طب لو أخوك مرض وأبوك أنفق عليه مال للمعالجة، بصير الطالب بالمال اللي أنفقه بالمعالجة؟ شفاء العلم السؤال. أخوك مرض، أخوك مرض، قول يا ابوي تنفق 10,000 على اخوك في العمليات، اعطيني 10,000، هذا مجهول؟
لا يجوز،
ما يجوز. كذلك لو علم والدك، الحديث شفاء العين سؤال بليغ، انما شفاء العين سؤال. فالجهل مرض، وكما ان الولد لا يطالب اباه اذا طبب اخاه فانه كذلك لا يطالب اباه اذا علم أخاه. فإذا أنت الله يسر لك بعثة فالحمد لله أنت متعلم، الحمد لله سقط هذا الأمر عن والدك في حقك لأنك حصلت للبعثة، وبقي هذا الحق لأخيك، والواجب على الأب أن يؤدي الذي عليه، وليس لك أن تطالب أباك مقابل أنه درس أخوه، ليس هذا، ليس لك هذا. الأب البار بأولاده إذا كان لا يستطيع أن يدرس إلا شخص بفقره فدرس واحدا فيطلب من ولده أن يحسن لإخوانه فيقول ترى يا ولدي أنا درستك ما أستطيع درس إخوانك، وأنت عارف اليد ليست طويلة، فدرس إخوانك. لا الله يسر لك يسر الله عليك ووسع الله عليك درس الله. نحن نخبر أنه إذا مات الوالد يكون الأخ الكبير كأنه والد، وتكون العلاقة بين الإخوان علاقة الولد الصغير الأخ الصغير مع أخيه الكبير كعلاقة
والد
الولد مع أبيه، واحترام كبير هذا من دين. والله تعالى ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة؟ لسنا بحاجة لهذا الضابط. فالمسكين اللي في الإمارات يختلف عن المسكين في بنغلاديش، صحيح؟
صحيحين يا شيخ.
هذا غير ذلك. فلسنا بحاجة لهذا الضابط لأن الشرع لم يضع حدا. لكن العلماء يقولون، نبهت لهذا من قريب، في الفرق بين المسكين والفقير. قال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا وجدت نصا في كتاب أو سنة به ذكر مجموع بين الفقير والمسكين فهناك فرق بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب أو سنة فيه ذكر الفقير فقط أو فيه ذكر المسكين فقط إن افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الفقير يراد به المسكين أيضا، وإذا ذكر المسكين يراد به الفقير أيضا، وإذا جمعهما الشرع فإنه يفرق بينهما. ووقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير أيهما أشد، على أقوال. الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه. ولذا قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت أنهم مساكين، وأثبت أن لهم عملا في البحر صيادين، وأثبت أن لهم
ملكا
سفينة يملكون. فلا يلزم من المسكين أن لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفي. وكلما سدت الحاجة، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل. ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة؟ فقد تكفلت بإخراج الزكاة ذهب زوجتي في السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام أحيانا يكون راتبي لا يكفيني للنفقة على الأهل، هل يشرع لي إخبار زوجتي أنه هذا العام سوف أنفق من مال زكاة ذهبها الذي سوف أخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار للنفقة على أولادي وكسوتهم؟ هذه مسألة أخرى. الذهب أنت تملكه أم زوجك؟ إذا كان زوجتك التي تملك الذهب وأنت تقول هذا لي وهذا لزوجي، فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أم عبد الرحمن، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها. أما إذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة فليس للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. نريد بيانا في تكفير العاذر الجاهل، فقد ظهر الوضوء في هذا الزمان وهو ضابط عذر الجاهل. الناس طرفان وسط، فمنهم من يعذر بدون ضابط، ومنهم من يرد العذر بالإطلاق، ومنهم من يضع ضابطا. وباب العذر بالجهل باب واسع له يعني أطراف من الكلام، لكني أوجد الضابط الذي أراه صوابا وهو مذكور في مجموع فتاوى شيخ الإسلام والحديث في الحديث عند البخاري في صحيحه. رجل وهو في النذر الاحتضار أوصى بنيه إن مات أن يحرق، وأن يؤخذ وأن يزار نصفه في البر ونصفه في البحر. فصنع أولاده كذلك فيما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فالله لما يبعثه يسأله لماذا صنع كذلك؟ إيش الوصية؟ أن تحرق ويؤخذ رمادك ثم تضر. قال: يا رب إني ظننت أنك لا تقدر علي، إن صنعت هذا الصنع فأنا أخاف عذابك وأنا مقصر في حقك، فأوصيت أبنائي بهذه الوصية لأني ظننت أنك أني إن صنعت ذلك فإنك لا تقدر علي. هذا كفر صحيح؟ واحد يعتقد بهذا الاعتقاد أنه إذا ذره إذا حرقه أولاده وذروا نصفه في البحر نصفه البحر الله لا يقدر عليه، هذا إيه؟
ظاهر
كفر، لكن في قلبي خوف من الله عز وجل. قال: قال فالله عز وجل لما يبعثه يغفر له مع الكفر. هذا أصل أصيل من الحديث في صحيح البخاري في أن بعض الناس يعذر بجهله، معاذ بن جبل لما كان في اليمن فرأى الناس يسجدون لقساوسهم، فلما جاء للمدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت آمن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت كفرت وخرجت من الملة وتشحد من جديد، ما قال معاذ هذا. وهكذا هل الإنسان يعذر بالجهل؟ يعذر. متى يعذر بالجهل؟ إن علم الله صدقه وأنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق بعد بذل جهده إلا في هذا الأمر، لأنه نحتاج أن نفرق بين كفر الإعراض وبين الإعذار بالجهل. فهذا الإنسان ليس معرضا، اليوم الأوروبيون والأمريكان كفار كفر إعراض، كفار كفر إعراض، لكن لو أن رجلا بذل وسعه وبذل كل ما يستطيع بوسعه فجهل ما أصاب الحق فوقع في كفر فهذا الكفر معذور به. وإذا أردنا أن نسترسل في الباب فله فروع. رجل بذل وسعه في معرفة الإسلام فلم يعرف الإسلام الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغه الإسلام مشوها، هل هذا كافر أم أنه معذور؟ سمعت شيخنا رحمه الله وكانت عنده لفتة عظيمة بديعة، ورأيت الشيخ صالح هذا الشيخ ينقلها عنه وكان حاضرا في مجلس كنا فيه مع شيخنا رحمه الله. انظر العلوم والفهوم رزق من الله، الله يرزق بعض عباده يعني شيئا غير حساب. الشيخ كان يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. كان يقول: رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته المنعوتة في كتب السيرة، فهل يقال هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع على أنه ما رأى، يعني واحد يقول لك أنا شفت النبي حليق ولابس غرفتة ولابس بدلة وطويل وأشقر عيون خضر، هذا النبي
ليس النبي،
صورة النبي ليست هكذا. طب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما رأى. قال معنى قول من رآني في المنام رآني حقا، إنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يعرض ما رآه على شمائله المذكورة في السيرة صحيحة. قال شيخنا رحمه الله إذا كان هذا السماع فكذلك، إذا كانت هذه الرؤيا فكذلك السماع، فمن سمع بالنبي، وإذا عرضنا مسموعه عنه وجدناه يخالف الواقع، هل هذا سمع بالنبي؟ هذا ما سمع بالنبي. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصران ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصران ولم يؤمن بي إلا وكانت الجنة عليه حراما. طب واحد يهودي أو نصراني بذل كل جهده فلم يستطيع أن يصل إلا لسورة محمد صلى الله عليه وسلم الإرهابي الشديد، ليس وصلت الصورة غير هو محمد في الحقيقة، فلم يؤمن به، هذا يلحق بأهل الفطرة، وهذا يعاقب يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله، وهذا المراد بأنه يعذر بجهله. الله تعالى كنت أتوضأ وعرض لي عارض حملني على قطع النية، فهل أعيد الوضوء أم أكمل؟ الفرق بين رفض النية وبين غياب النية، فإن رفضتها يحتاج توضأ من جديد، وأما إن غابت عنك ولم تستحضرها أكمل وضوءك. فرق بين أن ترفض النية وبين أن تغفل عن النية. هل يجب على المكلف أن يبقى مستحضرا النية في سائر وقت الطاعة والعبادة؟ الجواب لا، يعني لازم الصائم يبقى مستحضرا صيامه في الساعات التي يصومها؟ مش ممكن. الصائم ينام والصائم يذهب ويجيء ويتكلم، وانت الصلاة هل يجب عليك أن تستحضر الصلاة نية الصلاة في سائر أوقات الصلاة؟ تغفل، يغفل الإنسان المصلي. لذا علماؤنا يقولون لو أنك عقدت النية وعزمتها فجئت للمسجد ووقفت خلف الإمام فقلت الله أكبر على النية التي عقدتها، جماهير أهل العلم يقولون صلاتك صحيحة. الشافعي يقولون يحتاج أن تنوي وأن يكون هنالك اتصال بين نيتك وبين تكبيرة الإحرام، والجماهير يقولون نيتك الأولى تكفيك ما لم ترفضها، فإن رفضتها تحتاج إلى نية جديدة. كذلك الصائم، إنسان قام قبل الفجر ساعة بساعة وجانبه ماء، نظر للساعة عطشان شرب ماء، قال باقي ساعة أنام وأقوم، فنام فقام ثم صام بالنية التي بيتها في الليل، تجزئه قطعا تجزئه. متى يجب عليه أن ينوي جديدا؟ إن رفضها. إيش رفضها؟ يعني قال أنا بكرة مش صائم، قال أنا غدا مش صائم، الصيام فرض رمضان، قال غدا مش صائم، الآن نقول له لا، صيامك لا يصلح إلا بالنية. شو المطلوب منك؟
جديد.
أن تتوب عن الرفض، أن تتوب عن نية رفض النية. وهكذا والله تعالى. مهندس ميكانيكي بدون عمل حاليا، تحصلت في الأونة الأخيرة على عمل في مدينة فيها منتجع سياحي قيد الإنشاء، فهل يجوز العمل في منتجع بشكل عام أو في أحد المرافق داخله؟ إذا كان هذا المنتجع خالص للمعصية فليس لك ذلك، ولا أظن الأمر كذلك، ولا أظن الأمر كذلك. انتبه انتبه بارك الله فيك، وهذا أصل مهم ينبغي أن نفهمه. الأصل في الأعمال الحل، إلا في عمل لا يكون فيه إلا الحرام خالصا. الأصل في مثل هذه الأشياء الحل أن نبقى عليه، إلا إنقاذ ظاهر في حق شخص معين، فحينئذ الواجب علينا الإنكار، وحينئذ نساعده بفعل المعصية. الشيء الذي نجهله ولا نعرفه ويمكن يستخدم في حلال أو حرام لا يمنع من كون الأصل الحل. فالعمل في الفنادق، الفنادق فيها حلال وحرام. العمل في صالة في فندق في خمار، هذه الصالة لا يفرق فيها إلا الخمر. فرق بين تعمل في هذه الصالة وبين تعمل في مكان آخر تستخدم بالحلال والحرام. فالذي يستخدم بالحرام يحرم عليك أن تعمل فيه في أي شيء، بأي عمل من الأعمال. أما العمل الذي يحتمل الوجهان الحل والحرمة وأن تجهل، شو المطلوب منك؟ إيش المطلوب؟ المطلوب أن تعمل، أن تقول حلال ما تقول حرام. لا يجوز لك أن تحرم ما أحل الله. وعلى هذا فقس الأعمال الخطيرة والكبيرة والدائمة، والأعمال الحقيرة الصغيرة العارضة. يعني واحد أجي قال لك أعطيني شفرة، قل له حرام الشفرة. ليش؟ قال حليف. ما لك مال، بل كنت يستخدمها بشيء واجب عليك تزيله، لعله يريد أن يستخدم هذه الشفرة
شيء حلال
في شيء أوجب الله عليه إزالته، مش مطلوب منه. بس واحد يحلق لحيته، قطعت الشفرة، ضاعت الشفرة، خربت الشفرة، قال له أعطيني أكمل، ولا ما بيبقى. فرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة، فرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة. فبعض الأخوان كل شيء عنده حرام، وهذا غلط. بالصواب نعمل، الصواب أن نعمل يعني قواعد علمائنا. الله، سؤال من فلسطين، نسأل الله يحفظها ويحفظ أهلها، نسأل الله لا يميتنا حتى نفتحها. هذه أمنية نؤجر عليه، وهذا هو الجهاد الشرعي. واليهود يشغلون بجهادات من هنا وهناك حتى لا تفرغ لهم. كل اللي يصير في الدنيا من قتال المسلمين مع بعضهم بعضا من صنع مين؟
اليهود.
صنع اليهود،
معوان اليهود.
كل الأعمال يصير من صنع اليهود. لماذا؟ حتى تضيع الطاسة كما يقولون. ظل المسلمين مشغولين بعضهم بعضا. ولذا أن تتمنى أن تقاتل هؤلاء عبادة، وهي عين العقل، وما يجوز شرعا أن تنسى. لكن الذي أوصل الجهاد أعمالنا ومعاصينا وغفلتنا وسوء علاقتنا مع ربنا، وإلى الله نشتكي. بنت مضى من عمرها 5 سنوات، تفاجأ أهلها أن رحمها ينزل منه دم. بعد الفحص بالأطباء وجدوا أن غشاء البكارة قد فض، ولا يعلم سبب ذلك. هل يجوز إجراء عملية لها لمعاوضة الغشاء وحفظا لكرامتها؟ نحن بحاجة للإجابة. غشاء البكارة عند العلماء له أحكام، وغشاء البكارة عند العلماء له أرش، والأرش دية العضو، كل عضو شرعي له دية. إيش دية العين؟
نصف نصف نصف.
لا لا لا، بتكلمش عن القصاص.
نصف الدية.
العين ديتها نصف دية الرجل. لو واحد قلع عين آخر بدفع كم؟
50 ناقة.
نصف الدية. إلا إن كان أعور. فبنفقع عين أعور يدفع دية كمالها. يعني رجل فقع عين رجل أعور بدفع دية بكمالها. طيب رجل جب ذكر رجل. قطع ذكره وذكيره. إيش دية الذكر في الشرع؟
كامل.
الدية كاملة. من جب ذكر آخر قتله أماته فعليه الدية كاملة. دية الأصبع 10 من الإبل. دية الإنسان 100 من الإبل، فإذا قطع 10 أصابعه فكأنه قتله، فدية الأصبع 10 من الإبل. وهذه الدية مذكورة في كتاب عمرو بن حزم، مذكورة في الكلام المكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه ما يسمى بالقروش، في شيء اسمه دية وفي شيء اسمه أرش. شو الفرق بين الدية والأرش؟ الأرش دية العضو، والدية دية
بدن
الإنسان. والعلماء يذكرون في أشياء في موضوع القروش والديات الأرش البقرة. قالوا إنسان له زوجة لم يدخل بها، لم يدخل بها فما زحها فدفعها فأسقطها على شيء أذهب بكرتها. المسألة متصورة غير متصورة؟
متصورة جدا.
متصورة. قالوا فأخذوا منه أرشا أرش بكرتها، بخلاف ما لو فضها. طيب إنسان واحد بمازح أخته ففض بكارتها، فأرش البكارة لمين؟ تدفع للزوج، تدفع للزوج وهكذا. فهذه البنت ينظر في أرش البكارة، هل يلزم من عدم البكارة أن تكون المرأة زانية؟ لا يلزم، لا يلزم. لذا امرأة تابت وفضت بكارتها بحرام، ماذا عليها؟ هل لها أن تعمل ما يسمى اليوم بترقيع البكارة؟ من جوز لها ظلم وأخطأ ودلس، دلست وكذبت. رأيت في بعض رحلاتي في إندونيسيا غشاء البكارة يباع في الصيدلية وركب ترقيبا، المرأة بترك وتركيب، يباع في الصيدلية مثل حبوب العرس. وإذا وصل الأمر لهذا الحال فضل الله العافية، وهذا من مشجعات على الزنا والعياذ بالله. طب امرأة فضت بحرام أو فضت باعتداء، يعني قد لا تركب الحرام، ترتكب الحرام تدي عليه، وتابت وحسن دينها وتسأل ماذا أصنع؟ إيش نقول لها؟ نقول عورة، لا تكشفي نفسك على الرجال بعد التوبة، ولا تدلسي على زوجك، أخبري نجرى معي كيف وكيف، وأخبريه بالتوبة والصدق في التوبة، فإن أمضى الأمر أجر له الأجر. الستر، ليش النبي قال إذا انسترى؟ الستر فيه أجر. فإذا علم الزوج أن هذه المرأة قد تابت توبة صحيحة وقرائد الأحوال من لبسها ومعاملاتها وعلاقاتها مع الرجال دلت على صدقها، فإن سئلنا سألنا رجل فقال هل أتزوج هذه؟ قلنا أتزوج واستر عليها، ولك في ذلك أجر، لك في هذا أجر. فموضوع أنه من صغيرة يفعل لها غشاء بكارة، حتى أقول بالجواز أحتاج إلى معرفة طبية، هل هذا الشيء المصنوع يبقى على الدوام؟ سألت طبيبة نسائية حاذقة ومشهورة على غشاء بكارة، فقالت لا يوجد غشاء بكارة إلا قبل البلوغ بقليل. هذه مسألة أخرى جديدة، وهي التي أقوم حولها، وأنا لست معكشف العورات، إلا في الضرورات الشديدة. يعني على كلام الطبيبة المصحة كلامها، والأطباء يختلفون كما يختلف الفقهاء أيضا. قد تسمع كلام الأطباء كل من يتكلم في الباب. ولست مع أن تكشف المرأة عن فرجها وعورتها المغلظة لمجرد غشاء البكر، ومن حق الزوج أن يعلم ما جرى حتى يحتاط وينتبه وحتى يحتسب الأجر، والله تعالى أعلم. هل العمل من محل يبيع الباروكة زرات التجميل للنساء جائز؟ والسؤال من أمريكا، يعني واحد واقف تحت مزراب خايف من المطر. وأنا أستغرب جدا من إخواننا اللي يعيشوا في أمريكا، خصوصا أصحاب الجنسية، ما الذي يمنعك أن تترك تلك الديار وتعيش في بلد المسلمين؟ قالوا فلان حاكم أمريكا طرد المسلمين. قل جزاه الله خيرا. إذا يعني صنيعه حسن، صنيعه حسن، اجتهاده وأخلاقه غير أخلاقه وقيمه غير قيمنا. والمسلم اللي بيعيش في ديار الكفر يصبح سن في دولاب يدور بدورانه ويترك عاداته وتقاليده ويترك قيمه وأخلاقه ويرى الفجور والفسق والعهر وقلبه لا يتحرك، ما كان إيمان في قلبه. فالواجب على المسلم أن يعيش في بيئة يقيم فيها دين الله عز وجل. البيع الباروكة حرام، وهو من الزور كما صح عن عثمان في صحيح البخاري، وهو من الواصلة والمستوصلة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، ثم عند أحمد في مسند في عن ابن مسعود. وأما إذا كان الحكم يعني فيه مستحضرات التجميل ففيها التفصيل السابق، مستحضرات التجميل فيها التفصيل السابق. الأصل في الأشياء الحل إلا إن قام ظاهر يمنعه، والله تعالى. هل يجوز فتح قبر قديم للدفن فيه؟ الأصل في المسلم حرمة، ولا يجوز أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا والعياذ بالله إن كثرت الموتى، كحال ما يجري في سوريا الآن، ما يستطيعون أن يدفنوا شخصا شخصا، أو كحال الطواعين التي كانت في الموت الأسود الذي كان في القرن الثامن، وألف الحافظ ابن حجر كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون. في هذا الطاعون هلك ربع البشرية، وكان الرجل إذا خرج من بيته كتب اسمه في رقبته، وكان في اليوم الواحد يموت عشرات الألوف. اليوم الواحد في الطاعون كان يموت عشرات الألوف. هؤلاء كيش نصنع معهم في الموت؟ هؤلاء يعني يخد لهم خليل ويدفنون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الموت في أحد دفن أكثر من ميت في قبر. فالأصل في المسلم أن يدفن في قبر خاص به، ويحرم شرعا أن ينبش إلا إن ما وجدنا إلا هذا القبر. ومنه يعلم أن ما يسمى بالفساتق الدفن فيها ممنوع. اليوم بعض العوائل تأخذ مكان وبيفتحوا على هذا المكان ويضعون ميت جنب ميت، ميت جنب ميت، وقد يضعون ذكر جنب أنثى ويكون لا صلة بينهما. وحدثني بعضهم قال نرى الدود يأكل الميت السابق ونضع بجانبه ميت، لا حرام، هذا في حرمة للميت والآدم له حرمة. الله يقول لقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، الآدم له حرمة. ولذا من حرمة الآدم إن مات أن يدفن. الإنسان مات، الآدم مات يدفن، فلا يجوز أن ندفن الناس بجانب بعضهم بعضا، ولا أن ننبش قبرا، ولا أن ندفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا للضرورة، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظك الله، إذا لم تخبر الزوج قبل الزواج، إذا لم تخبر الزوج قبل الزواج أنها قد فضت بكرتها، واكتشف الزوج بعد الدخول أن بكرتها فضت، من حقه الطلاق. إذا وجد عيب في الزوجة والزوج لم يطلع عليه، فله شرعا أن يردها، ولكن ينظر بالتفصيل السابق. فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه أن يعلم، من حق الزوج أن يعلم العيب الذي في الزوجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم يبني بهما، يعني ما دخل بهما، فطلقهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول. وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برص، لما رآها صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها فرأى بطنها كله برص، يعني شديد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حقه أن يخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. وقول الحقي بأهلك من كنايات الطلاق، إذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق. من قريب سألني أخ من الكويت، قال جيت الأردن وأنا طالب وعندي زوجة وزوجتي ما تستطيع ما تحضر معي وأخاف على نفسي، فأحضرت والدتي ورأينا بنت مسحورة جلبه صاحب الدين في الأردن، قلت أتزوجها. قال فلما أردت أن أبني بها وجدتها أنها كانت سمينة، كانت مفرطة في السمن، قالوا أنا لما رأيتها كانت نحيفة فأعجبتني، قال فعملت شيء يسمى قص المعدة، قال لكن بدنها مهدل، لما هذا يعمل قص المعدة يظهر أنه يعني ليس بسمين، لكن يكون الجلد مع يعني الأمر ليس كما أحب. قلت دخلت بها، قال بنيت بها، قلت إذا أنت جبرت هذا الضعف لك شرعا قبل أن تدخل بها، تقول لها كما قال النبي حق بأهلك. إذا كان عيب ظاهر متفق عليه ومقرر عند أهل الخبرة أو عند أهل يعني عند الأطباء هذا عيب، فخلص لك أن ترده. أما بعد أن تبني بها فإنك جبرت هذا العيب، فليس لك بأثر رجعي تقول أنا أريد أطلقها من أجل العيب الذي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مجرد أن رأى العيب ولم يخبر به إيش قال؟
حقي بها.
طيب قالت لك أنا أكلت كيك وكيك وما علمت إلا قبل البناء، فدخلت فجامعتها، خلاص جبرت العيب، ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكن لك أن تقول خلاص ارجع إلى لك. والستر أفضل، والله تعالى أعلم. مثلا هذا سؤال أيضا متعب، امرأة حامل في ثلاثة أجنة توصل طبيبة إيقاف أحد الأجنة حفاظا على الأم وعلى الاثنين الآخرين، سئلت هذا السؤال أكثر من مرة وجمعني ربي جل في علاه مع بعض المختصين، والناس يقولون نسقط أضعف جنين من الثلاثة. فكان التدقيق هل يمكن معرفة أضعف الثلاثة؟ فكان الجواب أن هذه خرافة، لا يمكن الطب أن يقرها. فالإنسان في الجنين في أيامه الأول، في أسابيعه الأول، لا يمكن للطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة، ما في معيار في عمر معين، لا يمكن للطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة. طب هل يمكن هؤلاء الثلاثة يعيشون؟ ممكن. والطب اليوم يتساهل لأن أصوله غربية، يعني الأطباء يأخذون في علمهم سواء في أصله أو في تدربهم أو في توابع العلم بعد تخصصاتهم، يبقى طب الناس دنيا البشرية كم خسرت لما غاب الإسلام، خسرت كثيرا. فيأخذون الأمور من غير أصول شرعية. فإذا بقي مجال لأن يعيش الثلاثة فيحرم إسقاط واحد. والقول إسقاط ضعيف أضعف الثلاثة قول خرافة. وكم امرأة أنجب الثلاثة وكان الثلاثة أحياء وبصحة طيبة. أما إن تحقق ضرر المرأة وأن المرأة لابد أن تهلك، فلو كان في رحمها واحد مش ثلاثة، العلماء في موضوع المصالح والمفاسد إن تعارضت فهم متفقون على أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. يعني حمل امرأة حملت بغض النظر عن عدد، والأطباء في علمهم لا يختلفون لملابسات تخص هذه المرأة أنها إن أتمت حملها هلكت. نضحي بمين؟ بالقائم ولا بالمنتظر؟
بالمنتظر.
بالمنتظر دائما المصلحة القائمة. لذا لما كنت أتكلم عن الربيع العربي كنت أقول لهم يا جماعة المصلحة القائمة خير من المصلحة منتظر. خلينا على معنى عليه، هذا ربيع ليس بربيع، والله ما هو عربي
ولا هو ربيع
ولا هو ربيع، هو خريف وغربي. والناس ما فهمت هذا إلا بعد حين. فدائما المصلحة القائمة مقدمة على
منتظرة.
المصلحة المنتظرة. فإن تم وكان لابد من هلاك المرأة تسقط. الكلام عن فلسطين نفس السؤال، ظاهر السؤال يخصه مجموعة. هل يجوز بناء مسجد لأم المتوفاة وذلك بنية صدقة جارية لها؟ هذا بر بها بعد وفاتها، وهذا أمر لا يمنعه أحد. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في سنن أبي داود: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. قال العلماء، قال فراح الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه يعني إيش؟ قالوا عش عصفور. من بنى لله مسجدا ولو كان هذا المسجد صغير مثل عش العصفور وأوقفه للمسجد للعبادة والطاعة بنى الله له به بيتا في الجنة. بعض الناس بينفق مئات الألوف على مسجد على زينة. أعجبني رجل زارني ومعه مقاوله يقول: بنيت ولله الحمد لغاية هذه اللحظة 20 مسجد، وفي خطتي أن أبني 200 مسجد. قال: أنا أبني مسجد في حي ناشئ، وأغلب اللي بيعملوا أحياء ناشئة ووزع وقطع بيوقف بيجعلوا أرض لإيش؟ المسجد. قال: أولا أنا لا أشتري أرضا، وثانيا أبني المسجد بالجبن 10 ب20 وبروح، ولما المسجد يكبر الحي يكبر المسجد يقوم به أصحابه. بتبروا وبرتبوا الأمور. أبني المسجد، والمسجد الذي أبنيه ما يصل 20,000. فهذا يبني 200 مسجد بكلفة أقل
المسجد.
هذا الفقه، هذا التوفيق من الله، هذا الفهم بتوفيق من الله عز وجل يبني 200 مسجد بكلفة أقل من إيش؟ من شخص يبني مسجدا واحدا. دللته على حي ناشئ سكنت فيه شقيقة لي، فبنى المسجد ورأيته، ثم نمى المسجد بالحي وكبر، وأصبح المسجد الآن من المساجد الكبيرة في المنطقة بسبب قيام أهل الحي على تكبيره. المسلمون لله الحمد والمنة فيه خير كثير. فأنت يا أخي بارك الله فيك، ابني مسجد ومسجد ومسجد ومسجد، وكن فقيها، وابن المسجد بمقدار حاجة الناس، والمال الفائض الزائد ابني في مسجد آخر ومسجد ثالث. والإنسان إذا كان بخيلا أو لا يوجد عنده نقد، أو فقيرا لا يوجد عنده سعة مال، وأحب أن يبني مسجد في بلاد، في بلاد المسلمين، يعني الكلفة البناء فيها قليلة، كلفة البناء فيها قليلة. ممكن تبني مسجد في بنغلاديش ولا في الهند، في بعض أحياء في الهند ممكن تبني مسجد، وفي بعض مناطق في بلاد المسلمين يمكن تبني مسجد ب10,000 دولار، مثل أندونيسيا وبعض البلاد اللي تكون فيها كلف العمل واليد العاملة رخيصة. والنبي قال من بنى لله مسجدا في أي مكان، يعني إذا ما كان عندك 100,000 دولار ممكن تبني 10,000 دينار مسجد، وتأمن للدار التي أنت مقبل عليها، تأمن لك بيتا، ما تبقى تتظل ظل الشمس وتبقى ضائع. ولذا رحم الله سلفنا، كان الواحد إذا جاءه فقير ومسكين، تدرون ماذا كان يقول السلف عن المساكين الفقراء؟ تدرون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون مرحبا، مرحبا بالحمال، بالحمالين الذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. يتصدق عليه شو بيعمل هذا؟ إيش هذا؟
حمال.
هذا حامل عتال. شو عمله هذا عتال؟ ينقل مالك من دار لدار. هذا يتصدق عليه عتال، ينقل مالك من دار إلى دار. هذه التجارة. لذا أدعو إخواني اللي بيسافروا في الطائرات أيام وليال حتى يصلون بعض البلاد، وصلت في بلدة أترك لك أثرا فيها، خذ معك مساجد من مصاحف، ابحث لك عن مكان بده مسجد، مسجد أنت وإخوانك بجوار مثلك، ذهبت للصين انظروا لأحوال المسلمين هنا، ابني لك مسجد مصلى صغير في مكان عمل، احضر لك مصاحف، تبنى طالب علم ترعاه ترشده كيف يتعلم دين الله عز وجل. كن تاجرا فطنا كما أنت فطن في الدنيا، كن فطن في الآخرة. ما تكون فطن كيف تجمع أموال الناس وكيف التاجر ومشروع وراء مشروع وتبقى في غفلة عن دينك. اجعل هذا مقابل هذا أيضا، هذا محمود أن تكون تاجرا ناجحا، هذا أمر محمود ليس بمذموم. لكن أيضا انتبه الأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.